أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تبين مما تقدم أن النوبة إذا وصلت إلى الأصل العملي في مسألتنا، وهي مسألة بقاء الجواز بعد نسخ الوجوب، أن النوبة إذا وصلت إلى الأصل العملي فيجري في المقام استصحاب الجواز بالمعنى الأعم بعد نسخ الوجوب، ولا يرد عليه الإشكال المذكور في الكفاية من أن هذا من قبيل استصحاب الكلي من القسم الثالث. لا يرد علي هذا الإشكال، لماذا؟ لما تقدم من أن الاستصحاب في المقام شخصي لا كلي. نحن لا نستصحب الجواز بالمعنى الجامع بين الأحكام الأربعة، بمعنى جنس للأحكام الأربعة التي تتميز بالفصول المختلفة للأحكام الأربعة. الجواز الذي نستصحبه ليس معنى موجودا في ضمن هذا الحكم وهذا الحكم وهذا الحكم، كما يوجد جامع وأي جامع في ضمن حصصه، وإنما المقصود بالجواز بالمعنى العام عدم التحريم فقط، عدم التحريم فقط. ولا أشكال ولا يمكن للإنسان إنكار أن هناك يقين بعدم التحريم قبل النسخ، بلا أشكال. هذا الذات عدم التحريم، نفس عدم التحريم أن نستصحبه، لأن على يقين منه سابقا ونشك في بقاء هذا العدم لاحقا. ليش نشك؟ لاحتمال أن يتبدل الوجوب بيش بالتحريم، احتمالا يتبدل الوجوب بالتحريم، خلينا نشك في أن عدم التحريم المتيقن سابقا هل هو باقي أو شنو، أو ارتفع هذا العدم وتحول إلى شنو، إلى التحريم، فنستصحب ذات عدم التحريم. وهذا الاستصحاب يجري كاستصحاب شخصي ولا يتوقف على الالتزام بجريان الاستصحاب الكلي في القسم الثالث. زين، هذا كله إذا كان المقصود من الاستصحاب المدعى في المقام هو استصحاب الجواز بالمعنى العام، وتبين أنه يجري بهذا المعنى. وأما إذا فرضنا أن المقصود في المقام هو استصحاب الطلب، نستصحب الطلب مو نستصحب الجواز بالمعنى العام، الطلب كحكم إنشائي اعتباري مجعول من قبل الشارع، هذا نستصحبه. بنفس البيان السابق هو أن يقال بأن الناسخ لا يرفع أصل الطلب، وإنما يرفع شنو؟ الوجوب، ينسخ الوجوب. فإذا شككنا في بقاء الطلب كحكم شرعي إنشائي بعد نسخ الوجوب، أمكن استصحاب بقاء الطلب أيضا كحكم شرعي إنشائي. وهذا معناه في الحقيقة ماذا؟ أن الذي يثبت بعد نسخ الوجوب هو الاستحباب، لأن الطلب يدل على ماذا؟ على المطلوبية والمحبوبية، فيكون الثابت هو ماذا؟ هو الاستحباب. هل يجري هذا الاستصحاب، استصحاب الطلب بقاء الطلب؟ هنا يختلف باختلاف المباني في المسألة. تارة نبني على مسلك المحقق النعيمي من أن الوجوب حكم شنو؟ عقلي، وليس مدلولا لللفظ، ليس مدلولا لفظيا، وإنما هو حكم عقلي واضح الوجوب. بناء على هذا حينئذ يمكن أن يقال بجريان استصحاب الطلب في المقام لكن الاستصحاب في المقام استصحاب شخصي لا استصحاب كلي كما هو واضح لماذا لوضوح أن الطلب هو مدلول الأمر على رأي المحقق النعيمي وأن الوجوب إنما هو بحكم شنو بحكم العقل بحكم العقل الوجوب الناسخ يرفع الحكم العقلي يرفع الوجوب إذا تصورنا النسخ في ذلك وأما الطلب كحكم مجعول شرعي شخصي إذا شككنا في بقائه فيمكن أن يجري فيه شنو استصحاب الطلب استصحاب بقاء الطلب فلا مانع من ذلك نعم يبقى فد شيء واحد وهو أنه من الممكن أن تطرح هذه المسألة أن هذا قضية تمر علينا دائما أن رفع الأمر الانتزاعي يكون عادة برفع شنو منشأ انتزاعه عبارة مرة علينا دائما أن الشارع عندما يرفع أمرا انتزاعيا ليس مجعولا الأمر الانتزاعي مو مجعولا للشارع لكن مع ذلك يقال أنه يمكن رفع الأمر الانتزاعي وذلك برفع شنو منشأ انتزاعه هاي الفكرة إذا طبقناها في المقام حينئذ يقال أن الناسخ وإن كان يرفع الوجوب والوجوب حكم شنو عقلي لكن هو المرزا يعترف بأنه هو حكم عقلي منتزع من الطلب مع عدم الترخيص في الترك واضح هو حكم انتزاعي من الطلب طلب المولى لشيء مع عدم ترخيصه شنو في الترك فإذا رفع الوجوب نسخ الوجوب قد يقال بأن هذا في الحقيقة رفع لمنشأ انتزاعه ومنشأ انتزاعه هو الطلب فكيف يجري الاستصحاب في ماذا في هذا الطلب واضح إذن بشكل عام نستطيع أن نقول بناء على مسلك المرزى مبدئيا لا مانع من ماذا من استصحاب الطلب كحكم شرعي مجعول وإنشاء واعتبار إلا أن يقال أن رفع الأمر الانتزاعي بالناس يكون رفعا لمنشأ انتزاعه وفي هذه الصورة يتعذر جريان الاستصحاب وأما إذا قلنا بأن كما هو الصحيح على ما تقدم أن الوجوب هو مدلول لفظي للأمر الطلب الوجوبي هو مدلول مادة الأمر أو صيغة الأمر وليس الوجوب حكم مجرد حكم عقلي يثبت في مورد الطلب وإنما هو مدلول لفظي لمادة الأمر حينئذ جريان استصحاب الطلب يكون موقوفا على الالتزام بجريان استصحاب الكلي من القسم الثالث يكون موقوف على هذا لماذا؟ لأن المفروض أن الطلب كان متحققا في ضمن شنو الوجوب والآن بعد ارتفاع الوجوب يشك في أن الطلب هل هو باق في ضمن الاستحباب مثلا أو ليس باقيا في ضمن الاستحباب وهذا من قبيل استصحاب الكلي من القسم الثاني كلي الطلب كان موجودا في ضمن الطلب الوجوبي سابقا اللي هو مدلول الأمر ثم بعد ارتفاع الوجوب يشك في بقاء كلية الطلب في ضمن حصة أخرى، وهذا استصحاب للكل من القسم الثالث، فيبنى جريان الاستصحاب في المقام على الالتزام بجريان الاستصحاب في الكل من القسم الثالث. هذا بالنسبة إلى إذا أريد استصحاب الطلب اللي هو في قبال استصحاب الجواز بالمعنى العام. طرح ثالث للاستصحاب مع تغيير ما يجري فيه الاستصحاب هو أن يقال أنه قد يقال بأننا نجري الاستصحاب في نفس الإرادة والحب المولوي للفعل باعتبار العلم بتحققهما شنو سابقا. فنقول أن لا إشكال في وجود إرادة تشريعية متعلقة بالفعل سابقا، بلا إشكال عندما كان الفعل واجبا معناه أكو إرادة تشريعية متعلقة بالفعل سابقا. إذا نسخ الوجوب نشك في بقاء هذه الإرادة التشريعية واضح المتعلقة بالفعل، فنستصحب بقاء هذه الإرادة شنو التشريعية. هل يمكن هذا؟ هل يجري الاستصحاب في هذا أو لا؟ أكو اعتراض على أصل جريان الاستصحاب في الإرادة، أصل أن يجري الاستصحاب في الإرادة في الحب في البغض في هذه الأمور التكوينية الغير المجهولة لمن للشارع، إرادة ليست مجهولة للشارع. أكو إشكال في جريان الاستصحاب باعتبار أنه يشترط في جريان الاستصحاب على ما سيأتي أن يكون مجرى إما حكم شرعي مجهول أو موضوع في حكم شرعي موجي، فالإرادة لا هي مجهولة شرعا ولا هي موضوع لشنو لحكم مجهول شرعي، فكيف يجري فيها الاستصحاب؟ واضح هذا إشكال. هذا الإشكال سيأتي أنه يمكن تجاوزه لأنه لا دليل على اعتبار هذا الشرط في جريان الاستصحاب. المهم أن جريان الاستصحاب في مورد تظهر له أثر شنو شرعي عملي، المهم أن يظهر يترتب عليه أثر شرعي، وسواء كان ما يجري في الاستصحاب مجعول شرعي أو لا، موضوع لحكم شرعي او شنو او لا، المهم ان يترتب ثمرة شرعية على جريان الاستصحاب في ذاك الموضوع. ومن الواضح ان جريان الاستصحاب في الارادة في محل الكلام اذا سلمنا يترتب عليه اثر شنو شرعي، هو اثبات ان هذا جائز هذا مستحب هذا مكروه وهذا اثر شرعي بالنتيجة. فهذا الإشكال يمكن التخلص منه وتجاوزه بما سيأتي في مباحث الاستصحاب. أكو إشكال آخر على إجراء الاستصحاب في الإرادة أشار إلى في الكفاية، حاصله هو هذا أن إجراء الاستصحاب في الإرادة هذا مبني على افتراض اتحاد بين الإرادة التشريعية المتيقنة سابقا وبين الإرادة التشريعية التي يراد إبقاءها بالاستصحاب، أن يكون هناك وحدة بينهما اتحاد بينهما عدم تغاير، وإلا فلا يجري شنو الاستصحاب. الإرادة المتيقنة سابقا هي إرادة تشريعية لزومية موجي سابقا، بعد نسخ الوجوب نحن نشك في بقاء إرادة تشريعية غير لزومية، يا ترى أن هاي الإرادة التشريعية غير اللزومية المشكوكة واضح هل هي نفس الإرادة التشريعية اللزومية المتيقنة سابقا أو هي غيرها؟ جريان الاستصحاب مبني على أنها هي غاية الأمر أنها مرتبة شنو قلوا يعني ضعيفة من الإرادة، وتلك مرتبة شديدة كالسواد الضعيف والسواد الشديد اللي استثنوه من عدم جواز جريان الاستصحاب في القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي. مستثنوه قلنا ماكم عن استصحاب الكلي السواد الموجود سابقا في ضمن المرتبة الشديدة إذا شككنا في بقائه بعد ذلك في ضمن مرتبة شنو ضعيفة يجب استصحاب السواد. ليش؟ لأن الفرد واحد ماكو تعدد ماكو فردين كل تحقق في ضمن فرد ثم نشوف في تحقق في ضمن فرد آخر كما في مثال الإنسان في المسجد هو فرد واحد تحقق الكلي في ضمن تبدل الشدة والضعف هاي من الحالات الطارئة على الموضوع الواحد واضح فيتوقف على هذا. وأما إذا قلنا بأنه هناك تغاير هناك تعدد واضح صعب الكبائي يقول لكم وجوب استحباب أمران بنظر العرف متعددان متغايران متعددان متغايران فكيف يمكن استصحاب الإرادة المتحققة سابقا في ضمن الوجوب والمشكوك بقاها في ضمن الشنو استحباب والحال أن الاستحباب غير الوجوب بنظر العرض غيره سادقة واضح غيره لكن بنظر العرض أيضا العرف يتعامل مع الوجوب على أنه أمر مغاير علما للاستحباب فكيف يجب استصحاب الإرادة واضح. هذا الإشكال لصاحب الكفاية على إجراء استصحاب الإرادة في الحقيقة يبني على أن الإنسان يعني أولا خلنا نلتفت أننا لا نريد أن جريان الاستصحاب في المقام يتوقف على افتراض الاتحاد بين الوجوب والاستحباب. نحن انتقلنا من الوجوب كحكم اعتباري إنشائي واستحباب كحكم اعتباري إنشائي إلى شنو إلى مبادئ الوجوب والاستحباب اللي هو عبارة عن شنو عن الإرادة مو كلامنا في المبادئ كلامنا في الإرادة. تعدد الوجوب والاستحباب بنظر العرف اللي يدعي صاحب الكفاية قد لا يكون ملازم لتعدد الإرادة اللزومية مع الإرادة شنو غير اللزومية. قد يقال بأنه لا بنظر العرف الإرادة واحدة بالرغم من أن الوجوب والاستحباب شنو متغاير ومتعدد بنظر العرف واضح اللي أقوله كلامنا في الإرادة مو في الوجوب والاستحباب. في الإرادة ممكن هم قد يدعي حتى في الإرادة لكن هو اللي ادعى بالكفاية أن الوجوب يغاير شنو الاستحباب كلامنا مو في الوجوب كلامنا وين في الإرادة. فيا ترى أن الإرادة التشريعية اللزومية والإرادة التشريعية الغير اللزومية هل هما شيء واحد؟ هل الإرادة التشريعية غير اللزومية بنظر العرف المسامح امتداد للإرادة التشريعية اللزومية المنسوخة أو لا هي شيء شنو جديد؟ هذا احنا كنا نشوف واضح. إذا قلنا أنها امتداد ماكو مانع من جريان شنو استصحاب. أما إذا قلنا لا هي طبعا كلها بنظر العرف بالنظر الدقي هي غيرها بالنظر العرف المسامح هل هي نفسها وامتداد إلها أو لا واضح. يعني الشارع عندما يريد شيئا بإرادة لزومية ثم ينسخ الوجوب واضح هل إرادته التشريعية لو وجدت غير اللزومية لنفس هذا الفعل لو وجدت لو دل عليها دليل هل هي استمرار للإرادة السابقة أو لا هي إرادة جديدة غيرها واضح. لا يبعد أنها من قبيل السواد الشديد والسواد الشنو الضعيف. لا يقال ذلك، وعليه فيمكن أن يجري فيها الاستصحاب. على كل حال المسألة مبنية على هذا. هذا بالنسبة إلى كل هذا بالنسبة للإشكال الأول على إجراء استصحاب، استصحاب في المقام لإثبات بقاء الجواز بعد نسخ شنو الوجوب. شنو هو إشكال الأول؟ إشكال صاحب الكفاية أن هذا من قبيل استصحاب الكلي من القسم شنو الثالث، وتبين أنه ليس واردا. الإشكال الثاني الذي أورد على جريان الاستصحاب في المقام هو الإشكال اللي يذكره السيد الخوي مرارا ودائما، يشكل بهذا الاستصحاب، وإنما نذكره لوجود نكتة ينبغي الالتفات إليها تنفعنا فيما سيأتي. السيد الخوي عنده مشكلة في إجراء الاستصحاب في الشبهات الحكمية، دائما أكررها. أكو رأي موجود استعرضه الشيخ في المكاسب في الرسائل، أن أحد الأقوال والتفصيلات الأحد عشر التي تعرض لها في الاستصحاب هو التفصيل بين الشبهات الحكمية والشبهات شنو الموضوعية، بأن يقال أن الاستصحاب لا يجري في الشبهات الحكمية ويجري في الشبهات شنو الموضوعية. واضح هذا الرأي موجود يقول به كثيرون، لكن تخريج هذا التفصيل وهذا الرأي فيه خلاف. وهذا أكو من يمنع من جريان استصحاب الشبهات الحكمية مو استنادا إلى ما يقول السيد الخوي، سبب آخر، وإن كان يشترك معه هذا القول. السيد الخوي قدس الله نفسه يقول أن استصحاب، طبعا الرأي مو إلى الرأي المحقق لا أقدم صاحب النراقي مباهد النراقي، يقول أن استصحاب الحكم في الشبهة الحكمية لا يجري لأنه دائما معارض لاستصحاب عدم الجاهل، دائما هو معارض لاستصحاب عدم الجاهل. نجيب لي مثال على شبهة حكمية يجري فيها الاستصحاب الحكمي، استصحاب الحكم تجده معارضا باستصحاب عدم الجهل. مثلا إذا علمنا بأن هذا الماء نجس حكم الشارع عليه بالنجاسة بعد تغيره، بعد ذلك شو وقت بعد ذلك زال شنو تغيره، فشككنا في بقاء النجاسة وارتفاع النجاسة، تغيره بنفسه. إذا زال تغيره بنفسه وشككنا نتيجة لزوال التغير ببقاء النجاسة وارتفاع النجاسة، استصحاب. هاي شبهة حكمية بلا أشكال، شبهة حكمية. استصحاب الجاري في المقام يقول نستصحب الحكم الشرعي الثابت سابقا قبل زوال شنو تغير، وهو شنو النجاسة، فنستصحب بقاء هذا الحكم إلى زمان ما بعد زوال التغير. هذا الاستصحاب المطلوب. يقول هذا الاستصحاب معارض لاستصحاب عدم الجاري. ليش؟ ليش؟ لأنه احنا هنا نعلم بأن الشارع جعل النجاسة، واضح، لهذا الماء قطعا ما دام شنو متغيرا، قطعا هذا واضح، قطعا جعل النجاسة لهذا الماء ما دام متغيرا، ونشك في أن الشارع جعل النجاسة أزيد من ذلك أو لا. هذا صحيح الكلام أو لا؟ يعني هل جعل النجاسة حتى ما بعد زوال التغير بنفسه، أو لا فقط خص النجاسة بما دام شنو تغير موجودا؟ إذا شك في جعل النجاسة فيما بعد زمان شنو التغير، الأصل فيه شنو عدم الجهل لم يجعل. يعني بعبارة أخرى في زمان سابق قطعا عندنا يقين بعدم جعل أي نجاسة، لا النجاسة بالتغير في زمان التغير ولا النجاسة بعد زمان التغير، لكن علمنا بماذا؟ بانتقاض عدم الجعل بالنسبة إلى النجاسة في زمان التغير، انتقض هذا عدم الجعل. ليش؟ لأننا نعلم بأنه جعل نجاسة ما دام شنو؟ تغير. أما علمنا بعدم جعل نجاسة فيما زاد على ذلك هذا لم ينتقض. فإذا شككنا في جعل وعدم الجعل نستصعب شنو؟ عدم الجعل. إذن في زمان ما بعد التغير مقتضى استصحاب النجاسة كحكم، قولوا يا شنو؟ فعلي مجعول. واضح؟ استصحاب النجاسة كحكم مجعول مو جاعل، مجعول لأن شروطه توفرت وثبت تعقق موضوعه فثبت المجعول. فإذا ثبتت نجاسة لهذا الماء، هذا الماء بعد زوال التغير استصحب شنو؟ بقاء شنو؟ نجاسته. هذا شيء يقتضي أن نحكم على الماء بعد زوال التغير بأنه شنو؟ نجس. بينما مقتضى استصحاب عدم الجعل، نروح للجعل مو المجعول، مقتضى استصحاب عدم جعل الشارع للنجاسة فيما بعد زوال التغير المتيقن هذا العدم سابقا، هو أن الشارع شنو؟ لم يحكم ولم يجعل نجاسة للماء بعد زوال التغير. فيتعارض هذان الاستصحابان فلا يجري استصحاب النجاسة، وبالتالي منع من إجراء الاستصحاب في الشبهات الحكمية لهذه النقطة. واضح؟ في المقام أيضا قال بأنه تستصحب الجواز، تستصحب الجواز حكم شرعي، وشكك في أن الجواز باقي أو لا، هذا شبهة حكمية والاستصحاب لا يجري، وين في الشبهات الحكمية؟ واضح؟ هذا إشكال الثاني. هذا الإشكال الثاني أكو ملاحظة ثانية، ملاحظة أصل المبنى هو مع الكلام كما سيأتي في مباحث الاستصحاب، أنه هل صحيح هذا الكلام أو لا؟ هل تختص يختص الاستصحاب وحجية الاستصحاب بالشبهات الموضوعية أو لا هي تشمل حتى الشبهات الشنو الحكمية؟ وسيجب هذا. ملاحظة ثانية أنه لو تنزلنا وسلمنا بحجية الاستصحاب اختصاص الحجية في خصوص الشبهات الموضوعية وعدم جريانه في الشبهات الحكمية، لو سلمنا ذلك بناء على هذا البرهان اللي ذكره، فهذا كما اعترف به هو قدس الله نفسه يختص بالأحكام الشرعية الإلزامية، هي من قبيل النجاسة وجوب شيء والحرمة والنجاسة والكذا، يختص بهذا ولا يشمل شنو؟ الأحكام الشرعية الترخيصية جواز وأمثال اللي هو شنو محل الكلام. احنا في المقام ما قاعد نستصحب حكم الزامي، وانما نستصحب شنو؟ ترخيص والجواز. واضح؟ وهي وان كان شبه حكميه ونستصحب الحكم لكنه لا يجري فيه الكلام شنو الذي لك، وهو اعترف به ان الاستصحاب لا مانع من جريانه في الشبهات الحكميه شنو غير الالزاميه، ماكو مانع من جريانه، ما نحن ضمن هذا القبيل، فلماذا يستشكل في جريانه في المقام؟ هذا تمام الكلام في هذه المسألة. ثم بعد ذلك ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي مسألة تعلق الأوامر بالطبائع أو بالأفراد، وما معنى هذا الكلام وما هو الصحيح في ذلك. وصلى الله على محمد وآله الطيبين.